الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني مع شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، ونحن عندنا العمدة شرحان قديمان وشروح حديثة ربما لا نرجع إليها كثيرا، إلا أنها مراجع نذكرها للإخوة. الشرحان القديمان هما شرح ابن رجب الحنبلي لصحيح البخاري، فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي، هو كتاب غير كامل لكن كتاب الإيمان موجود كاملا فيه. الشرح الثاني هو الشرح الكامل لصحيح البخاري والأشهر لصحيح البخاري، وهو فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني. الكتابان كما رأينا بنفس الاسم، أحدهما وجد كاملا والآخر لم يكتمل، لكن في كل فوائد وفرائد. ومن أراد أن يقف على حقيقة الإيمان ومذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان فليرجع إلى كتب أهل السنة القديمة. من الكتب القديمة جدا كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، وهذا الكتاب سبق لي أن شرحته في مسجد التوحيد بالعاشر من رمضان، قرأت يعني معلقا عليه. كذلك من الكتب الماتعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، وهما كتابان سلسان في العبارة، في غاية السلاسة في العبارة وبيان الفائدة. أنصح بهما لمن أراد أن يقف على جوهر الإيمان وحقيقة الإيمان على مذهب أهل السنة، وألا ينخدع بأقوال المخالفين في مسألة الإيمان، لأن هذه المسألة كما قلنا لا يخلو زمان من وجود إشكاليات في فهم مسائل الإيمان، فتجد تكفيرا وتجد إرجاء. تجد التكفير عند بعض الناس يكفر وهو لا يقصد، أو هو يقصد لكنه يطلق كلمات التكفير أو رصاصات التكفير، وتجد في المقابل كلمات الإرجاء أيضا موجودة عند كثير من الناس، فلا يعتبرون العمل ولا يذكرون له الأهمية المطلوبة. وتجد عوام الناس يقول لك أنا قلب أبيض، وطالما قلب أبيض ونضيف الأعمال دي يعني مش ضرورية. لا، مذهب أهل السنة لابد أن ينضبط. صحيح البخاري، الإمام البخاري معبر جيد جدا عن مذهب أهل السنة، لكن دراسة كتاب الإيمان في صحيح البخاري تحتاج إلى طول نفس، وقوف على الأحاديث، وكذلك يضاف إليها كتب أخرى زي كما قلنا زي كتاب التوحيد وغيره من الكتب لتتم المسألة. احنا وقفنا في الباب الأول، باب الإيمان اللي هو حقيقة الإيمان، وقفنا عند قول البخاري والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، بعد أن ذكر البخاري الآيات التي تدل على زيادة الهدى والآيات التي تدل على زيادة الإيمان، ولم يذكر أدلة في النقص، لكن كما يقول الحافظ ابن حجر إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص، طالما الترمومتر يزيد وارتفع. وكما قال الحافظ ابن رجب أيضا، ولعلنا سنرجع إلى كلامه الآن، يقول إن حتى الإيمان القلبي يزيد وينقص، اللي هو التصديق والإقرار والإنسان يتعرض فيه للزيادة والنقص. ذكرنا كلام الإمام أحمد في هذه المسألة. فالناس لا يتساوون في الإيمان، وده يتضح يوم القيامة لما نجد مثلا أن رجل عنده معاصي كثيرة ينشر له عند الميزان 99 سجلة. السجل هو الورقة الملفوفة دي اللي عاملة زي اللوحة، يقال لها سجل. فلما نرمي الورقة دي أو الرول ده زي رول القماش أو الورق أو نحو ذلك تجده طويل. هذا يقال له السجل. هذه السجلات 99 سجلة، يرى كل سجل مادة بصر توضع في كفة السيئات فترجح حتى إذا ظن أنه قد هلك قيل أو قال الله عز وجل أو نادى منادٍ من عند الله عز وجل إن لهذا العبد إن له عندنا حسنة. فيقول العبد في نفسه وما تغني حسنة أمام هذه السجلات الطويلة العريضة المملوءة بالسيئات، وما تغني حسنة، يعني مش هتنفع، يقول في نفسه. فيؤتى ببطاقة صغيرة، ورقة مطوية مطبقة كده صغيرة، فتوضع في كفة الحسنات فتطيش سجلات الذنوب لا تثقل معها، فإذا فيها لا إله إلا الله. طيب في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. هنا السؤال، هو اللي دخل النار ومعاه لا إله إلا الله ما جاتش عند الميزان ونفعته ليه؟ إما إن ذنوبك أضعاف أضعاف هذه السجلات وهذا وارد فما قدرتش، وإما إن لا إله إلا الله تتفاوت، ولهذا ابن القيم قال نور إله لا إله إلا الله في القلوب يتفاوت، النور يتفاوت. ولما ضرب ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور مثل نوره، أجمع أهل التفسير أن مثل نوره في قلب المؤمن. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، المشكاة اللي هي الكوة في الحائط أو مكان الكشاف في الحائط أو في السقف أو نحو ذلك، قال له مشكاة. كان قديما البيوت يبقى فيها بطاقة كده، الطاقة دي تحط فيها اللمبة بتاعت الجاز أو الزيت فتنور الحجرة. فربنا ضرب المثل بشيء بسيط لكنه يصلح على أعتى الأضواء الآن، يعني أضرب مثل بكشاف السيارة اللي بيجيب مسافات طويلة وهو أيضا في قوة في مقدمة السيارة، واحد على اليمين واحد على الشمال، وتجد في عاكس وفي لمبة قوية ونحو ذلك. فمثل نوره أي نور الله في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني الضوء يعم المكان مش واخد ناحية بس، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. إذن الإيمان يتفاوت في قلوب المؤمنين، النور يتفاوت في قلوب المؤمنين، وكذلك الناس في الظلام يتفاوتون. ولهذا ضرب الله المثل مثلين للظلام، مثلين للذين كفروا أنهم في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هنا إشارة للإيمان، ولهذا الآيات دي في سورة النور بيضرب بها المثل أو تؤخذ أيضا على زيادة الإيمان ونقصان. يبقى الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، مش نقول بقى دليل على الإيمان أو علامة على الإيمان أو مؤشر على الإيمان، كل هذا قد يصح لكن هو نفسه من الإيمان. وقد صح هذا في حديث أبي داود الذي رواه عن أبي أمامة وعن أبي ذر، ولفظه كما يقول الحافظ ابن حجر أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. الحقيقة الحفظ ابن حجر في الشواهد التي يستخرجها من الكتب من بطون الكتب لمعلقات البخاري يعني شيء في غاية الإبداع والروعة. يقول في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وطبعا المقصود بالحب في الله أن أحب فلانا لا أحبه إلا لله، لا بيني وبين مصالح ولا قرابة ولا صلة ولا من قومي ولا من عشيرتي ولا أوافقه في هوى زي اللي بيشجعوا الكورة يحبوا بعض ويكرهوا المنافسين، لا لا لا، أنا أحبه لله، أحببته لله، شفت عقيدته صحيحة، شفت سلوكياته طيبة، شفته ملازم للمسجد، شفته من أهل العلم، شفته من أهل الذكر، فأنا أحبه، أجد في نفسي محبة له. وهو أيضا يعني يجد في نفسي أيضا قدرا من الحب تجاهي. هذا الحب اسمه إيه؟ اسمه حب في الله. وعشان تعرف الحب في الله على الحقيقة، شوف حبك في الله لأناس لا تعرفهم ولا يعرفونك، يعني ودي لا توجد إلا في الإيمان، إلا في قضية الإيمان. فنحن مثلا نحب المؤمنين في أقصى سيبيريا روسيا، أنا عمري ما قابلتهم ولا أعرفهم ولا أعرف لغتهم ولا هم يعرفوني، لكن هم من أهل الإيمان. أحب المؤمنين مع نبي الله ورسول الله نوح، أحب نبي الله ورسول الله وخليل الله إبراهيم ومن آمن معه، وهكذا. ده حب في الله. كذلك في المحيط اللي أنا فيه أجعل حبي مش دافعه الهوى ولا دافعه الغرض، أنا محتاج منه إيه، ولا دافعه المصلحة، لكن حبي له نابع عن شيء واحد، أنني أحببته لله وفي الله، أحبه في الله يعني في طاعة الله وفي معرفة الله، ولله لأني أرجو الثواب الأجر من الله. يبقى هو الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، قلنا حديث في سنن أبي داود. يقول لفظ أبي أمامة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله يعني أنفق لله ومنع لله يعني لم يعطي أيضا يريد وجه الله، فقد استكمل الإيمان، فجعله من مكملات الإيمان، يرفع ترمومتر الإيمان. وفي حديث الترمذي من حديث معاذ بن أنس عن أبي أمامة وزاد أحمد فيه: ونصح لله. وفي رواية أخرى: ويعمل لسانه في ذكر الله. كل ما تذكر الله وتعمل لسانك في ذكر الله يحبك الله ويحببك إلى المؤمنين. وفي طريق آخر: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. وفي لفظ البزار: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ابن رجب في المسألة دي قال عندنا في الصحيح، هيأتي في صحيح البخاري الحديث الصحيح اللي هو فيه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب لأخيه المؤمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، هذا حب في الله. يبقى لكل المؤمنين. ولهذا كان ابن عباس يقول: إني أرى السحابة فأفرح، أرى السحابة فأفرح ومع علمي أنها لم تمطر في بلدي ولم تمطر في أرضي. أمال بتفرح ليه يا ابن عباس؟ لأنها ستمطر على بلد من بلاد المسلمين فينتفعون بها، أنا فرحان، يبقى بحب الخير لهم حتى لو ما أعرفهمش. وكذلك أكره الشر وأبغض الشر لهم. لما نسمع الأخبار ونشوف في بلاد المسلمين بعض الأخبار السيئة نكتئب ونحزن، ده تعبير عن الحب في الله والبغض في الله. ينتقل إلى مسألة أخرى، يقول: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي. وقلنا أن عدي بن عدي ده كان عامل لعمر بن عبد العزيز على الجزيرة، فكتب عليه عمر، والحديث المعلق هذا وصله أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان لهما من طريق عاصم، من طريق عيسى بن عاصم، قال: حدثني عدي بن عدي كتب لي عمر بن عبد العزيز. واحنا قرأنا هذا الأثر، جاء به الحافظ ابن رجب في شرح إن للإيمان فرائض. عمر بن عبد العزيز بيكتب لعامله ويقول له: إن للإيمان فرائض، يعني واجبات، أمور واجبة وشرائع. الفرائض أعمال مفروضة والشرائع إما تطلق على العقائد وإما تطلق على بعض الواجبات كما يقول شرع عليكم شرع الله كذا شريعة. وأصل الشريعة هي المكان الممتد وتطلق دايما على شريعة الماء. يعني إيه شريعة الماء؟ يعني دايما نهر النيل مثلا تجري منه روافد، كل رافد من هذه الروافد يصلح أن يقال له شرعة، يجيب لنا ترعة الإسماعيلية ترعة المحمودية، وحتى الترعة دي يطلع منها رافد أقل وأصغر، فيقال تطلق الشريعة على عين الماء أو على مجرى الماء، وتطلق كذلك على الطريق. عشان كده احنا في لغتنا الدرجة نقول شارع، نسمي الطريق ايه؟ شارع. شارع دي مأخوذة من شرع، شرع لكم. وكتب الأصول تسمي المولى عز وجل الشارع لأنه شرع لنا الأحكام الشرعية، فهذا إطلاق أصولي في كتب الأصول. فرائض وشرائع وحدود، الحدود موانع، يتقال لك هنا لا تتجاوز هذا، لا تقرب هذا، زي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فإيه؟ فاجتنبوه، يعني يجعله هو في جانب وانتوا في جانب، ما تقربوش منه. يبقى دي حدود. وسننا يعني مندوبات. يبقى الإيمان زي ما فيه فرائض فيه إيه؟ مستحبات. يعني ذكر الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، دي كلها مستحبات بترفع ترمومتر الإيمان، بتزيد الإيمان، لكنها ليست واجبات. حتى الذكر بعض الصلوات ليس من الواجبات، ليس من الفرائض، لكنه أيضا من السنن التي ترفع الإيمان. يقول عمر في كتابه لعامله فإن أعش فسأبينها لكم، هيبينها زي ما قالها، لا هأبين لكم تفاصيلها وتفريعاتها، لكن أصولها معلومة معروفة. والغرض من هذا الأثر كما يقول الحافظ ابن حجر أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص. قال الكرماني وهذا على إحدى الروايتين ولأنه جعل الإيمان غير الفرائض، لا الكلمة لسه غير مفهومة، لكن يشعر بكلام قوله فمن استكملها فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. يبقى ده دليل على أنه يزيد وعلى أنه ينقص، كلما استكملت الطاعات زاد إيمانك، كلما نقصت طاعاتك حتى لو كان النقص في النوافل يبقى نقص إيمانك بقدر ما ضيعت أو ما فرطت أو ما قصرت. ثم انتقل إلى قول الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولكن ليطمئن قلبي، هو قطع جزء من الآية يقول وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، أشار هنا إلى تفسير سعيد بن جبير ومجاهد لهذه الآية ليطمئن قلبي أي ليزداد يقين. والقصة مشهورة معروفة، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى في سورة البقرة في الجزء الثالث من القرآن الكريم بعد آية الكرسي، جت لنا آيات تتعلق بإحياء الموتى والقدرة على إحياء الموتى، قول الملك الظالم أنا أحي وأميت، قول العبد الصالح أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ثم ذكر لنا المولى قول إبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. طبعا إبراهيم لم يشك في قدرة الله على إحياء الموت، والرسول صلى الله عليه وسلم برأ إبراهيم من تهمة الشك أو شبهة الشك، فقال نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني إذا تصورت أن إبراهيم يشك فنحن أولى بالشك منه، فإذا كنا نحن لا نشك فإبراهيم من باب أولى لم يشك. أمال إبراهيم طلب إيه؟ طلب الكيفية، أنا عايز أشوف يا رب إزاي بتحيي الموت، كيف يعني إزاي؟ يعني أشوف الطريقة. وربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية فيها بعض الإبهام ولهذا يكثر فيها الكلام، أنه أقطع أنواع من الطير 4 مطالع 4 أصناف، يقال بأنه جاب طاووس وجاب بطة وجاب وزة وجاب فرخة وجاب حمامة وجاب مش عارف ايه وقطع وخلط اللحم مع الريش مع العظم مع الدم، وبعد كده خد القطع دي الاجزاء المجتمعه دي وضعها على رؤوس الجبال حواليه، فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك، يعني قربهم وقطعهم، هذا التقطيع ذبح وتقطيع ونتف ريش، فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. فعل ابراهيم ذلك، قال له رب ثم ادعهن ياتينك سعي. ابراهيم بقى شاف ايه؟ شاف الاجزاء وهي بتجتمع بعضها الى بعض على مدى بصري كده، الريش بيطلع لوحده واللح والجزء اللي في الجبل ده يجي للجزء اللي في الجبل ده، وشيء مبهر. ابراهيم اتفرج على حقيقه مبهره، اراه الله سبحانه وتعالى هذه الكيفيه المبهره. ربنا يحيي الموتى وان تباعدت الاجزاء، وان تباعدت الاجزاء. عشان كده الرجل اللي قال لابنائه اذا انا مت فاحرقوني ثم خذوا رمادي فذروه نصفه في البحر ونصفه في البر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فامر الله البحر فجمع ما فيه، وامر الله البر فجمع ما فيه، ثم بعثه فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب مخافتك، انا خايف منك، او قال خشيتك، قال قد غفرت لك. الحديث في الصحيحين الشاهد منه ايه؟ هذه القدرة البهيرة على الإحياء وإن تفرقت الأجزاء، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة قاف، قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي من أجزاء يعني من أجسامهم من ذرات أجسامهم. لأن يا أخوانا اللي مات بقاله 2000 سنة ولا 10,000 سنة في الأرض، هو رماده فين ولا ترابه فين دلوقتي؟ ده ربما زرع عليه زرعة طلعت تفاحة وطلعت شجرة وطلعت والناس كلت وأمنت. هذا التداخل بين ذرات كل كائن حي سيبعثه الله. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ولهذا احنا إجمالا بنؤمن بما قاله الله من هذا الغيب. إبراهيم سأل الله رؤية الكيفية فأراه الله لون من ألوان الكيفية بهذه الطريقة. ولهذا لما قال له أهو لم تؤمن؟ هو أنت مش مؤمن؟ قال بلى أنا مؤمن. لو قال نعم يبقى مش مؤمن، خدوا بالكم دي نكتة لغوية. لكنه قال بلى أنا مؤمن يا رب وأنت تعلم هذا، لكن أنا عايز إيه؟ ولكن ليطمئن قلبي يزداد يقيني، كما قال مجاهد وكما قال سعيد. مجاهد ومين تاني؟ وسعيد سعيد بن جبير. يزداد يقيني، وطبعا إبراهيم من أعلى الناس يقينا، هو الخليل الأول، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الخليل الثاني، ولا نعرف خليلا ثالثا لله عز وجل من البشر. قال مجاهد لأزداد إيمانا إلى إيماني. يقول ابن حجر وإذا ثبت ذلك عن إبراهيم عليه السلام مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباع ملته أو أمر باتباع ملته، كان كأنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طب ليه البخاري فصل بين الآية دي والآيات الأولى؟ الآية الأولى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ليه ما جابش الآية دي مع الآية دي؟ ليه الفصل؟ يقول لأن الدليل يؤخذ من هذه الآية، من هذه الآيات بالنص يزداد إيمانا وزدناه هدى، والدليل يؤخذ من هذه الآية بالإشارة. في حاجة اسمها في الأصول وفي البيان دلالة الإشارة، وفي حاجة اسمها دلالة العبارة، فيفهم من عبارة النص أو يفهم من إشارة النص. يعني لما ربنا يقول فلا تقل لهما أف، يبقى ما دون الأف ما فوق الأف اوعى تعمله في بر الوالدين، يبقى فهم هذا بالإشارة ولا بالعبارة؟ بالإشارة. فجعل أقل شيء ممنوع يتقال للوالدين، فكذلك نفهم بالإشارة إن إيه؟ إن ما زاد على ذلك أشد منعا. ثم انتقل إلى أثر آخر، قال وقال معاذ بن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. في رواية هذا وصله كما يقول حفظ حجر أحمد وأبو بكر أيضا بن أبي شيبة بسند صحيح عن الأسد بن هلال قال قال لي معاذ بن جبل. يبقى عرفنا الرجل اللي معاذ قال له هو الأسد بن هلال. قال لي معاذ بن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة. وفي رواية أيضا لأحمد وأبو بكر بن أبي شيبة كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا نؤمن ساعة فاجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه. يعني يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويذكروا ما يدل على آلاء الله وعظمة الله وجلال الله في القلوب. وهذا من أعظم الذكر يا أخوان. نبقى نقعد بنتكلم كده كلام عام نخش في موضوع فيه ذكر جلال الله آلاء الله عظمة الله. الحديث عن بعض الغيبيات التي يجب علينا أن نؤمن بها: القبر، اليوم الآخر، الجنة، النار، الصراط، الميزان. حتى احنا ممكن نقتل الوقت بالقيل والقال ونقتل الوقت بالهزار والاستهزاء والسخرية، ممكن نقتل الوقت أيضا بهذا النافع. يعني حتى مش هنقتل هنغتنم الوقت بهذا النافع. يبقى حينما نصرد بعض هذه الأمور نحن نزداد يقينا ونزداد إيمانا. فاجلسان فيذكران الله تعالى. وابن رجب الحنبلي قال ان عمر بن الخطاب كان يفعل هذا ايضا، يقول لبعض اصحابي هذا اجلس بنا نؤمن ساعه فيذكران الله تعالى. وذكر الله هنا مش بس لازم نقول سبحان الله والحمد لله، حتى لا يفهم بعض الناس هذا، ممكن ذكر الله مجلس علم، درس علم، حتى درس علم الحلال والحرام، كما كان عطاء بن ابي رباح يقول ان مجالس العلم، مجالس الذكر، هي مجالس الحلال والحرام. نتكلم في الحج، نتكلم في العمره، نتكلم في البيع، نتكلم في الشراء، بقال الله وقال الرسول واستنباطات الفقهاء واستخراجات الفقهاء من النصوص، ده مجلس ذكر. اجلس بنا نؤمن ساعه. طيب ايه تاني؟ في وقال ابن مسعود، لسه برضه بيستدل البخاري بايه، اثار معلقه، وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله أو الإيمان كله. هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح، ده كلام ابن حجر. وبقيته والصبر نصف الإيمان. يبقى الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. وطبعا في أثر تاني، الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان، لكن هنا اليقين الإيمان كله. واليقين هنا بقى يدخل في الصبر ويدخل في الشكر ويدخل في الرضا. والأثر خرجه أبو النعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديث مرفوع ولا يثبت رفعه، قال قال ذلك ابن حجر. وفي الإيمان لأحمد بن حنبل عن عبد الله بن عكيم عن ابن مسعود أنه كان يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا. مطلوب الإنسان يدعو بالدعوة دي كل يوم، اللهم زدنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا واجعلنا من الراشدين، وزدنا إيمانا وزدنا يقينا وزدنا فقها وزدنا سدادا. الحديث بتاع ابن مسعود اللهم زدنا، وطبعا موقوف على ابن مسعود، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، إسناده صحيح موقوف على ابن مسعود. ممكن بعض المرجئه يقولوا ايه بس حديث ابن مسعود ده او اثر ابن مسعود ده دليل على ان الايمان بس هو التصديق، لان ابن مسعود قال ايه؟ اليقين هو الايمان، كل الايمان هو اليقين، واليقين قلبي. نقول اليقين نفسه يتفاوت، اليقين نفسه يزداد. ولهذا لما ابراهيم قال ولكن ليطمئن قلبي، فسرت بايه؟ يزداد ايه؟ يقين. لو قلنا ان اليقين هو ما في القلب فقط، هو ايضا يزداد وينقص، يزداد بالدلائل بالأدلة بالبراهين بمجالس الذكر، وينقص بالغفلة، كما قال حنظلة نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا عفسنا الأزواج والضيعات نسينا كثيرا. وعد حنظلة هذا نفاقا، لكن الرسول بيّن له لو تدومون، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة. يبقى لو فضل الإيمان يرتفع يرتفع وفضلت في هذا الارتفاع هينكشف لكم البطاقة وتصافحكم الملائكة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري له أثر أيضا في اليقين، يقول إذا، وسفيان الثوري كذلك يقول إن إذا أيقن القلب انبعثت الجوارح، انبعثت الجوارح كلها للقاء الله بالأعمال الصالحة. قال سفيان لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار العبد اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. لكن الدنيا بتشغلنا، الدنيا بتشغل، وبعض المنافقين وبعض المقصرين قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا، كما قال الأعراب بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لها. قد يكون صدقوا في شيء من هذا وقد يكون كذبوا في شيء من هذا، والله أعلم بالقلوب وأعلم بخفايا القلوب. آخر شاهد أثر ابن عمر، وقال ابن عمر، ذكر ابن عمر كلام عن التقوى فقال التقوى إيه؟ لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. يبقى التقوى هي ترك الحرام وفعل الحلال، لكن لا يكون الرجل من المتقين حقا حتى يدع بعض الحلال مخافة أن يقع في الحرام. ونحن قلنا في حديث مثالي، ما قلناش حديث الشبهات في اللقاءات الماضية، لكن حديث الشبهات حديث من جوامع الكلم وحديث صريح، الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يبقى الإنسان لما يقول أنا هعمل بس الفرائض بس مش هعمل نوافل، يخشى عليه يخشى عليه، هيخش في الإفراط في المباحات، بعد كده يفرط في المباحات هيخش في المكروهات، يخش في المكروهات ويفرط فيها بعد كده يخش في الحرام. فلابد يبقى فيه حواجز، حدود، تقييد، وقاية. فقال ابن عمر ويرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بس بالمعنى، وعند مسلم بالمعنى، وعند أحمد لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. طبعا الأحاديث الصحيحة ديت البخاري ما جابهاش ليه وجاب أثر ابن عمر؟ لأن هذه الأحاديث ليست على شرط، وإن صحت فمش كل صحيح البخاري بيورده، بل ساعات البخاري يجيب حديث صحيح لم يخرجه في صحيحه ويجعله عنوان، زي حديث تميم الداري الدين النصيحة، وده آخر حديث في كتاب الإيمان، قال باب الدين النصيحة أو باب هو الدين النصيحة، ده حديث صحيح في مسلم، البخاري جعله عنوان باب وما جابش الحديث ده خالص. ليه؟ لخلافه على بعض الروايات، يعني ما عجبوش الحديث في الإسناده. وقيل ان الخلاف هنا على سهيل بن ابي صالح، وسهيل بن ابي صالح مع انه ثقه ومن رواه معظم كتب السنه وهو من اوثق الناس عن ابي صالح، الا ان البخاري اخرج عن ابي صالح ولم يخرج عن سهيل، حتى بعض العلماء انتقدوا البخاري في هذا، لماذا لم تخرج عن سهيل وانت اخرجت عن اناس في درجاتي او في طبقاتي وربما دونه، لان سهيل عنده من وجهة نظر البخاري يعني له شذوذات، له أخطاء نحو هذا، ومنها حديث تميم الداري هذا، وإحنا لعلنا سنذكره إن شاء الله في الكتاب، وهو آخر حديث في كتاب الإيمان، وهنذكر الكلام الفوائد السندية اللي فيه، وليه البخاري ما خرج هذه الأحاديث وما خرجش عن سهيل ابن أبي صالح. يقول الحافظ وقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن أبي الدرداء قال تنام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراما. آخر أثر بقى، أنا قلت آخر أثر أثر ابن عمر، لا آخر أثر، وقال مجاهد تعليق، والبعض يقول إن هذا في الباب الذي يليه والبعض يقول في نفس الباب، وقال مجاهد الأثر أمامي ولا مش أمامي، شرع لكم من الدين، قال أوصاك يا محمد وإياه دينا واحدا، والحافظ ابن حجر قال إن هذا في تصحيف، نقل عن بعض الأئمة إن هذا في تصحيف، ووقع في رواية أخرى أوصاك الله وأنبياءه، أو نقول أوصاك الله محمد وإياهم، لأن الآية فيها شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلما يجي مجاهد يقول لي أوصاك وإياه، يقصد نوح. الوصية مش لمحمد ونوح فقط، الوصية لكل الأنبياء المذكورين، بل لكل أنبياء الله. ولهذا لما البخاري نقل عنه أوصاك وإياه دينا واحدا، استدرك هذا على البخاري في رواية موصولة يعني، وقال الصواب وأنبياء، أوصاك وأنبياء بدل وإياه، قال وأنبياء. ممكن نقول أوصاك وإياهم، يبقى هنا إيه؟ أوقع وأكمل، شرع لكم من الدين. تقريبا الباب خلص. الباب اللي بعده دعاؤكم إيمانكم، باب دعاؤكم إيمانكم. ما نبهني أحمد على الوقت، قيل هو باب، وقيل أنه تتمة الباب الأول، وقيل أنه تتمة الباب الأول. باب دعاؤكم إيمانكم، ارتباطه بالباب الأول يقول لقول الله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، والمعنى هنا إيه؟ لولا إيمانكم، لولا دعاؤكم، يعني إيه؟ لولا إيمانكم. أنا هجيب كلام ابن رجب في المسألة دي، كلام مهم جدا، إزاي نفهم لولا دعاؤكم يعني لولا إيمانكم. لأن الدعاء مش يعني، الدعاء معروف، الدعاء معروف وهو الطلب وسؤال الله عز وجل، هو نعم يدل على الإيمان، لكن ليس هو الإيه؟ الإيمان. طب نشوف الحافظ ابن رجب قال إيه في قول الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، اللي هي آخر آية في سورة الفرقان، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ابن رجب قال إيه؟ الدعاء في اللغة هو الطلب، وهو استدعاء لما يطلبه الداعي ويؤثر حصوله، فتارة يكون الدعاء بالسؤال من الله عز وجل والابتهال إليه كقول الداعي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، وتارة يكون الدعاء بالإتيان بالأسباب التي تقتضي حصول المطالب، وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره وما يجب من عبده أن يفعله، وهذا هو حقيقة الإيمان. يعني كأن الدعاء اللي يرجى إجابته هو الدعاء المشمول بالعمل الصالح، يعني ما يبقاش الإنسان على المعصية يقول يا رب اغفر لي ولا أترك المعصية، ما يبقاش الإنسان مفرط في الواجبات الشرعية ويقول يا رب يا رب يا رب، هذا يخشى أن لا يستجاب له الدعاء. وقد قال ربنا عز وجل ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فما استجلب العبد من الله ما يحب واستدفع منه ما يكره بأفضل من اشتغاله بطاعة الله وعبادته وذكره، وهذا هو حقيقة الإيمان. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كلام مين؟ كلام ابن رجب. وأورد الحديث اللي فيه ضعف من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وهذا الأثر مشهور لكنه فيه ضعف. وقال بعض التابعين برضو كلام ابن رجب لو أطعتم الله ما عصاكم، لو أطعتم الله ما عصاكم، هو ربنا بيعصانا؟ يعني الكلمة قد تكون فيها تجوز، لكن المعنى لا يستجيب لكم، لا يستجيب لكم، يعني لو أطعتم الله ما منعكم شيئا تطلبونه منه. وكان سفيان يقول الدعاء ترك الذنوب، يعني الاشتغال بالطاعات عن المعاصي. يقول وأما قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فللمفسرين فيها قولان. القول الأول أن المراد لولا دعاؤكم إياه، فيكون الدعاء هنا بمعنى الطاعة كما ذكرنا. القول الثاني لولا دعاؤه إياكم إلى طاعته، يعني إيه؟ كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا أنه أراد أن يدعوكم لكن أنتم لم تستجيبوا. وضحت؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني الدعوة الموجهة إليكم، لأن ربنا الذي لابد أن يقيم حجته، وإقامة الحجة بإيه؟ بإبلاغ الدعوة. يبقى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا دعاء إياكم إلى الطاعة والإيمان، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني سيكون لزاما عقابكم وإدخالكم النار وخلودكم في النار. البخاري أورد بعد باب دعاؤكم إيمانكم حديث مهم جدا في هذا الباب، والحافظ ابن حجر ابن رجب شرحه في كتاب جامع العلوم والحكم، يعني شرح الأربعين النووية، هو حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس. وإحنا نقف مع الفاظ الحديث النهاردة أو في هذا الدرس، وفقه بقى وما يتعلق بباب الإيمان وكتاب الإيمان نرجئه للقاء القادم إن شاء الله. البخاري أخرج هذا الحديث عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. ابن تيمية له كلام جيد في الإيمان الكبير لما قال إيه؟ لما قال بني الإسلام على خمس، فالخمس دعائم أركان. تعرف لما تيجي تبني تحط سقف، وانت بتبني بناء بتحط الأول حوائط، الحوائط الأربعة دي يركب عليها إيه؟ هذه الحوائط الأربعة هي الدعائم الأركان. وكلمة ركن بتتقال على ما بين الحائطين، ما ملتقى الحائطين اللي هو الكورنر ده، باللغة الأجنبية اسمها كورنر، باللغة العربية اسمه ركن. فالركن ملتقى الحائطين ده بيشيل جدا. طبعا في زمن الأعمدة المسألة اختلفت دلوقتي، نعمل أعمدة وبصبة مسلح، لكن الأبنية القديمة بتبنى هكذا. عشان كده الكعبة لها كم ركن؟ أربع أركان وأربع حوائط، فكل ركن فيها وملتقى ايه؟ ملتقى حائطين، اثنين ناحيه اليمن واثنين ناحيه الشام، نقول الشاميين واليمنيين، احد اليمنيين في الحجر الاسود اللي هو قبيل باب الكعبه، الثاني الاول فيهم هو يماني ايضا ويسمى استلامه كما يستلم الحجر الاسود لكن لا يسمى تقبيله. دي اركان البيت، بس الأركان دائما بتبقى أربعة. الرسول هنا قال خمس، الخمس يبقى فين؟ عشان الخيمة بتحتاج ركن كبير في النص. يعني احنا لو هنبني بناء كبير مثلا زي مسجد عظيم كبير أو قاعة كبيرة، الأربع حوائط ما تنفعش تشيل السقف، الأربع حوائط بالأركان بتاعهم يشيلوا سقف محدود المساحة. لكن لو اتسعنا جدا هنحتاج في النص ايه؟ عمود آخر أو أعمدة أخرى، وده بتحصل في مساجدنا. العمود اللي في وسط الخيمة هذا هو اللي عليه مدار حمل الخيمة، وهذا العمود هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والأعمدة الأخرى اللي هي أركان الإسلام. يبقى بني الإسلام على خمسة أركان. ابن تيمية الكلمة جميلة جدا، قال في حديث جبريل لما سأل النبي عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. المهم دول الخمسة أركان. في حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس، وفي حديث جبريل قال الإسلام هو الخمس. الإسلام هو إيه؟ هو الخمس. والحقيقة أن الإسلام هو الخمس وبني على الخمس، وفي كثير من التفصيلات المنبثقة عن الخمس، ودي هتبان منها ما هو قلبي ومنها ما هو تعبدي عملي. يعني البخاري لما يقول لي شهود الجنائز من الإيمان، وشهود الجنائز مكانه فين في الخمس؟ ده منبثق، لا هو في الصلاة، لكن صلاة الجنازة ممكن تدخل في الصلاة. لما يقول لي مثلا الحب في الله من الإيمان زي ما قال في هذا الباب السابق، الحب في الله عمل قلبي جعله من الإيمان وجعلوا أوثق ورى الإيمان كما في الحديث، وهكذا. يبقى إذا أمور الإيمان هتبقى كثيرة، ولهذا بعد هذا الحديث هنتقل من البخاري لأمور الإيمان. يبقى هنا أركان الإسلام وهناك إيه؟ أمور الإيمان، والبخاري يرى أن الإيمان هو الإسلام. والإسلام هو الإيمان. والحقيقة هذا باتفاق أهل السنة والجماعة أنه إذا أطلق الإسلام أريد به الدين كل الدين، وإذا أطلق الإيمان أريد به الدين كل الدين، لكن إذا اجتمع في نص واحد افترق. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولم يدخل الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى أسلمنا هنا جئتم بالأعمال الظاهرة لكن قلوبكم لسه فيها كلام. يبقى إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان في نص واحد هنطلق الإسلام على إيه؟ على الأعمال الظاهرة، ونطلق الإيمان على الأعمال الباطنة. بني الإسلام على خمس. هذا الحديث دل على أن الإسلام مبني على خمس أركان، وهذا يدل على أن البخاري يرى أن الإيمان والإسلام مترادفان. أنا قلت الكلام ده. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أن الإسلام مثله كمثل بنيان، وهذه الخمس هي دعائم البنيان وأركانه التي يثبت عليها البنيان. وقد روي بلفظ بني الإسلام على خمس دعائم كما عند محمد بن نصر المروذي. وإذا كانت هذه الدعائم هي دعائم البنيان وأركانه، فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان نفسه، زي كل طوبة بقى في البنيان تدخل في الإيمان وتدخل في الإسلام. فإذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الإسلام نقص البنيان ولم يسقط. يعني واحد يبني لك الشقة ويقول لك شطب انت الشقة بدون تصفير، من غير أبواب ومن غير شبابيك ومن غير بلاط ومن غير تفصيل ومن غير سباكة ومن غير الحاجات دي كلها، داخلة في الشقة ولا مش داخلة في الشقة؟ داخلة في البيت ولا مش داخلة في البيت؟ لكنها مش أركان ودعائمه. أركان ودعائمه هو إيه؟ الحوائط والأعمدة والسقف ونحو ذلك. إذا الخمس زالت أو زال منها شيء لم يستقر البنيان، لكن الأشياء الأخرى إذا زال منها شيء ناقص البنيان ولم يزل أو لم يزال أو لم يسقط. هو ده الفرق، وده فرق جيد عمله الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن رجب آسف. بتبقى هنا مسألة في رواية الحديث. هذا الحديث روية بعدة روايات كما قال ابن حجر، يعني منها مثلا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه واحدة، يقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. في رواية أخرى عن ابن عمر قدم الحج على الصوم، حتى لما قيل له وصوم رمضان وحج قال لا، قل وحج البيت وصوم رمضان. واختلفوا هو ابن عمر يعني غلط ولا ايه، ولا سمع مرتين من الرسول. طبعا البعض قال كده وكلام ده غير صحيح، لكن هو الرواة عن ابن عمر اللي اختلف، الرواة عن ابن عمر اختلفوا في التقديم والتأخير. وايضا جاء في الحديث سبب ان قيل ابن عمر يعني المراك لا تخرج للجهاد، وابن عمر ما خرجش للجهاد لأنه كان ممن يستبقيهم الخليفة جنبه كمستشارين، لأن الناس كانوا الناس نوعيات فيهم. معالي بن أبي طالب ما كانش يخرج في قتال الفتوحات، ولما أراد عمر أن يخرج بنفسه علي نهى وقال له لا، إن أنت ردء وأنت يرجعون إليك وتمدهم بالمدد. لكن في الآخر عمر هو قائد هذه الجيوش كلها، وهو الذي يعين، ويكفي أنه عزل خالد بن وليد في قمة المعركة وقمة انتصاره، فهو الذي يدير حقيقة هو الخليفة. وهؤلاء هم إيه؟ هم أذرعه وأيديه التي تعمل في ميادين الجهاد. فقيل ابن عمر يعني لا، نراك لا تخرج للجهاد، فقال الجهاد حسن أو أمر حسن، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، وذكر الحديث. وكأن الجهاد من العمل الصالح الحسن، لأنه فرض على الكفاية، فلو واحد ما جاهدش يبقى مش هيخش الجنة، لا هيدخل الجنة إن شاء الله إذا أتى بإيه؟ بالأركان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عند البخاري في أبواب الجنة والفردوس الأعلى في الجنة، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. لاحظ لما يذكر الحج والزكاة لأن هذه تجب على الأغنياء ولا تجب على كل الناس. كان حقا على الله أن يدخله الجنة. جاهد في سبيل الله أو مات في أرضه التي ولد فيها. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أراد أن يبين فضيلة الجهاد حتى لا يظن أنه غير مهم، وقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني أفضل الجنة، فوقه عرش الرحمن، منه أي من الفردوس تتفجر أنهار الجنة. أنهار الجنة تتفجر من أعلى لأسفل، شيء عجيب، منه تتفجر أنهار الجنة، والفردوس أعلى درجة في الجنة بالنسبة للمؤمنين. إذا سألتم الله خلوا همتكم عليه، اسألوه الفردوس، حتى إذا لم تصيبوه أصبتم ما دونه، يعني تبقى في الجنة برضه. فالشاهد هنا أن الرسول بيّن أنه جاهد أو لم يجاهد، يكفيه إيمانه وعمله، لكن الجهاد له فضل عظيم، ولهذا جعله الرسول صلى الله عليه وسلم ذروة السنان، يعني أعلى للأعمال. هنقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم، ولو في تساؤلات أو حاجة نرجعها إن شاء الله للقائنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.